إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا في هذه الليلة المباركة للالتقاء بكم في هذه المنطقة والمحافظة العزيزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه البرامج في هذه البلاد المباركة، وأشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي نائبه على ما يبذلون من جهود، والشكر أيضا موصول لفضيلة مدير فرع الوزارة لمنطقة جازان ومساعده وأخواننا في مركز الدعوة في محافظة الدائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم حيث أتاحوا لنا هذه الفرصة لإلقاء هذه الكلمة، ولنبين ما يجب على المسلم أن يبذله في هذه الأيام، كيف يتعامل مع هذه البلاء والمحن التي نزلت على العالم كله وأصاب بلادنا شيئا منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع وأن يوفقهم وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم جل وعلا. أيها الإخوة، التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة ومجملة ومفصلة. فأولها تحقيق التوحيد، نذكرها أولا بالإجمال. أولا تحقيق التوحيد لله عز وجل والإيمان به جل وعلا، وثم التوكل عليه والاستعانة به والرضا بالقضاء والقدر وحسن الظن بالله عز وجل والصبر والأخذ بالأسباب الشرعية والالتزام بالتعليمات التي يجب على الإنسان أن يبذلها وقاية من هذا المرض والوباء، البعد عن السحرة والحذر من المشعوذين والكهان والمتلبسين بلباس الطب والشعوذة، طب الشعوذة. أيضا المحافظة على الأذكار في اليوم والليلة، وسيأتي بيان وتفصيل لها. الدعاء من أسباب رفع البلاء، الاستغفار والتوبة وكثرة الأعمال الصالحة أيضا من الأسباب، الحذر من التوجيهات التي يجب على الإنسان أن يبذلها، الحذر من نشر الشائعات والبعد عن قيل وقال. نبدأ أيها الإخوة بالسبب الأول وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل، فإنه لا نجاة للمسلم ولا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. وما خلق الخلق إلا لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمطلوب من المسلم وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل أن تكون أعماله وأقواله وأفعاله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعث صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد، ليعبد الناس إلها واحدا مخلصين له الدين، لا شريك له ولا ند له ولا رب سواه جل وعلا. فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث للناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. فالمؤمن دائما وأبدا يتمسك بهذا الأمر ويعمل به، لأنه هو سبب نجاته وفوزه وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة، ويلتجئ إلى الله جل وعلا في جميع أقواله وأفعاله، ويسأل الله عز وجل أن يكون من الناجين. فلو عمل من الأعمال مثل الجبال وهو يشرك بالله عز وجل لكان هذا العمل لا فائدة فيه وهو مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا فائدة فيه. فالمؤمن يرضى بما قدره الله عليه، ويؤمن بأن الله عز وجل لا بد أن ينصره وأن يوفقه. فلذلك كان دعاء الكرب دائما وأبدا في التوحيد، دعاء الكرب بالتوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهو ذكر أكثر من دعاء، ولكنه ثناء على الله عز وجل وتوحيدا له وتمجيدا له جل وعلا. فمن حرص على التوحيد وعمل بالتوحيد وكان من حقق التوحيد حصل له الأمن في نفسه وفي ماله وعلى أهله وبيته. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم أمن في أنفسهم وثباتا في قلوبهم وحفظا لبلادهم من الوباء، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. فهذا الأمر أيها الإخوة من أعظم الأسباب في رفع البلاء وكشفه، ويجب على المسلم دائما وأبدا أن يراجع نفسه في هذا الباب في هذا الأصل دائما أبدا. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف لا نخاف على أنفسنا؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال إبراهيم النخعي. فأيها الإخوة، هذا الأمر العظيم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالإنسان يعرف أن هذا دائما، يعرف هذا دائما ويجعله أمام عينيه، فإنه لا حافظ له ولا ناصر له ولا معين له ولا توفيق إلا بالله عز وجل. فلا بد أن يكون مع الله عز وجل ولا يتخذ معه شريكا ولا ندا، فيؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا كما جاءت وكما أنزلها ربنا جل وعلا. ويتذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الجانب عناية شديدة، فكان في جميع أحواله وفي جميع خطبه وفي جميع أفعاله يدعو إلى التوحيد. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، جزاء أهل التوحيد في الآخرة ثوابهم، وما هي الأعمال التي يعملونها في الدنيا أهل التوحيد، وما يجب عليهم من إخلاص العمل ومناقشة أهل الكتاب والمشركين في وجوب توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل لله جل وعلا. فهذا الجانب أيها الإخوة أول ما يبدأ به الإنسان دائما وأبدا هو أن يتذكر هذا الأمر، لأنه من أسباب النجاة، من أسباب الفوز، من الأسباب الشرعية التي يحفظ الله بها البلاد والعباد، وتنجيه بإذن الله عز وجل أن يكون حريصا على إخلاص عمله لله عز وجل، ومخلصا في عباداته وفي معاملاته وفي أموره كلها لله عز وجل، يرجو ما عند الله عز وجل. فبذلك يعصم المجتمع والأنفس من المصائب إلا ما قدره الله عليها جل وعلا. طيب، السبب الثاني أيها الإخوة هو التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب في ذلك هذا من الإيمان بالله عز وجل ومن الحرص عليه جل وعلا. فالتوكل عمل قلب من أعمال القلوب، تفويض الأمور لله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يتوكلون على الله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس درعا، ويلبس الدرع صلى الله عليه وسلم ويحتمي به وقلبه معتمد على الله عز وجل، وأن الله هو الكافي الذي يكفيه شر الأمراض وشر شرور الناس وشر البلايا، فيتوكل عليه عز وجل مع أخذ الأسباب الشرعية التي يعني تمنع وقوع أي شيء عليه. فهذا هو التوكل الحقيقي. لكن الإنسان لا يعتمد على لا يبذل الأسباب الشرعية، فهذا كما قيل هو تواكل وليس توكل. فمن ذلك التوكل على الله عز وجل أن الإنسان يحرص أن يحافظ على هذا، يحافظ على أن يكون توكله على الله عز وجل قلبه معتمدا على الله عز وجل، يعلم علم يقين أن الله بيده الأمر كله وإليه، وأن الله قدر الأقدار كلها جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا، وأن إذا أراد الله عز وجل للعباد شيء فإنه يتمه جل وعلا، لا راد لأمره جل وعلا. ولكن نبذل الأسباب في التوكل، الأسباب المباحة التي تمنع من وقوع الشر ووقوع البلاء ووقوع الفتنة بين عباد الله جل وعلا. من الأسباب أيها الإخوة أيضا التي يجب أن نعتمد عليها، من الأسباب التي الشرعية التي وردت والتي نذكر بها في ذلك، أن نرضى بالقضاء والقدر، وهذا من مسائل التوحيد، هو الذي قبله الرضا بقضاء الله عز وجل. قال تعالى وكل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا قدر الأشياء ويعلم ما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنؤمن بهذا الأمر إيمانا تاما بما قدره الله علينا، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق الأرض والسماوات وقبل أن يكون كل شيء. فالله أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيكون، فالله يأمر الأمر فيكون جل وعلا. ومن الأسباب التي ينتزم بها المسلم ويستعين بها ونذكر أنفسنا بها، وهو الرضا بقضاء الله وقدره كما سبق، مع الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله جل وعلا في جميع أمور الإنسان، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا لا بد أن يحرص عليه الإنسان، الاستعانة بالله واللجوء إليه. ولا ينفع الإنسان لا ملك ولا حجر ولا شجر، ولا ينفعه إلا الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبد أمر قضاه الله جل وعلا وأتمه عليه، وكان ما هو وكان الذي هو صائر إلى يوم القيامة. فالإنسان يحرص على الاستعانة بالله جل وعلا، ويحسن الظن بالله جل وعلا، وأن الله لطيف بعباده، فيكون يعني عندما نزل هذا البلاء أن الله لطيف بعباده ولا يجزع من هذا الأمر، ولا يسب ولا يشتم ولا يكون يصيبه الهلع، بل يلتجئ بذلك إلى الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه لما وقع بينه وبينهم ما وقع: فما ظنكم برب العالمين؟ فالتجأ إلى الله عز وجل أن أمرهم: ما ظنكم برب العالمين؟ فإن هذا إحسان الظن بالله جل وعلا. ويعلم إنسان أن من أسماء الله اللطيف الخبير الحكيم العليم، فيحسن الظن بالله جل وعلا، وأنه لحكمة لا يعلمها إلا الله حصل ما وقع وما نزل، وسيرفعه الله جل وعلا، وسيرتفع هذا البلاء عن الناس بإذن الله جل وعلا، وأن هذا الأمر اختبار وامتحان من الله عز وجل للناس ليعودوا وليتذكروا ولينيبوا إليه جل وعلا، لأنه جل وعلا كريم رحمن رحيم. فجاء في الحديث عن الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، أن معنى أنه يحسن ظنه بربه الجواد اللطيف الكريم والغفور الرحيم جل وعلا. فالإنسان يكون دائما عنده حسن الظن بالله عز وجل. قال قتادة كما ذكره ابن كثير في تفسيره: إن الله خوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون إلى الله عز وجل. فهذه من حكم الله عز وجل ما يرسله لنا من الآيات والعبر والبلاء والفتن والمحن، إنما هي ليتذكروا ليرجعوا لينيبوا إلى الله عز وجل، فيزداد المؤمن إيمانا، ويتذكر الغافل واللاهي والساهي يتذكر ويعود إلى ربه أن له ربا رحيما كريما غفورا رحيما. فلا بد الإنسان أن يتذكر ذلك وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي ولا يستمر عليها. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة التي أو التوجيهات التي نعمل بها عند نزول البلاء أيضا الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا داخل في موضوع الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو التوكل على الله عز وجل مع الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية لعلاج هذا الأمر، وهي إما وقائية أو احترازية أو إلى غير ما يرون من بذل أو من جهود تبذل لعلاج هذا الوباء وهذا المرض العام العالمي الذي نزل في العالم كله وفي الكرة الأرضية عامة. فالمسلم يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه جل وعلا مع كما ذكرنا مع أخذ الأسباب، ويعلم الإنسان أنه في فعله بأخذ هذه الأسباب والتعليمات الصادرة صغير التعليمات وكبير التعليم أو صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، أنه بذلك مطيعا لله عز وجل ولرسوله ولولي أمره الذي أمر الله جل وعلا بطاعته، وأنه في هذا العمل وبهذه الفعل الذي يفعله يكون ملتزما بأمر شرعي أمر به، ويكون له أجر في هذا الفعل ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه هذه الاحترازات وهذه التعليمات هي من أجل المحافظة على النفس البشرية ومحافظة على الحياة، ولذلك بذل المال في سبيلها وعطلت كثير من المصالح وأنفقت كثير من الأموال، كل ذلك في أجل بذل هذه النفس والمحافظة محافظة على هذه الأنفس. أيضا أيها الإخوة، من التعليمات والتوجيهات الشرعية عند نزول البلاء البعد عن السحرة والحذر منهم. فبعض الناس يلتجئ إلى هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ويجد بعض المشعوذين والسحرة من خارج هذه البلاد يبثون سمومهم، فيلقي لها سمعه ويستمع، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير صلى الله عليه وسلم، فقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السحرة والمنجمين ومن يخطون في الأرض وإن تسموا بأي اسم ما دام أنهم يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس، فهم يصدقون في واحدة ويكذبون في 99 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكون الإنسان على حذر، محافظة على دينه ومحافظة على عقيدته وسلامتها، وأنه لا يسلم عقله لغيره. أيضا يلحق بالسحرة والمشعوذين والكذابين المتلبسين، بعضهم الآن تصدروا لإصدار وصفات وعلاجات لم توثق من المصادر العلمية، ولم تصدر بها توصيات عالمية طبية، ولم يعترف فيها، ولم تجرى عليها التجارب. فالإنسان يكون على حذر لأنها قد تؤدي إلى أخطار وأمراض، وقد يكون فيها كذب، وضع أدوية غير الأدوية الثانية، أو بعض الطب كما يدعي بعض الناس الطب الشعبي، ويقلل من الاحترازات والتوجيهات ويقول اتركوها واسمعوا إلى هذا العلاج الفلاني والوصفة الفلانية والطبخة الفلانية. نقول إنسان يكون على حذر من ذلك. أيضا ينتشر عند بعض الناس أصحاب تعبير الرؤى والمعبرين، وهؤلاء أيها الإخوة هؤلاء يعني يجب أن لا ينشر تعبير الرؤية حق، ولا شك أنه جزء من 46 جزء من النبوة، لكن يجب أن يعرف من هو المعبر، والرؤية تنفع صاحبها الذي رآها غالبا نذيرا له وبيانا له. أما تنشر الرؤى فهذا ليس من العلم الذي ينفع الناس حتى ينشر، وبعضهم تنشر لتمنع الناس من بذل الأسباب وتخذلهم حتى لا يبذل الأسباب التي فيها وقاية واحتراز. فالحذر الحذر من هذا الأمر وبيانه. أيها الإخوة، أيضا من الأشياء والتوجيهات التي يجب أن تذكر اليوم هي مسألة الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على أقدار الله جل وعلا، والصبر على ما نزل من البلاء، ولا يجزع الإنسان ويتكلم ولا يرضى بقضاء الله عز وجل. والله عز وجل وعد الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير حد ولا قدر معين. والصبر أيها الإخوة لا بد أن يكون صبر الإنسان عدم التسخط على أقدار الله عز وجل والرضا بما قدره الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالإنسان دائما يكون معتمدا على الله عز وجل، يرجو ما عند الله عز وجل، فإن الصبر أمره عظيم عظيم، وله أجر عظيم عند الإنسان. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطت به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا يتسخط ولا يذكر الأنين ولا يذكر الهلع والجزع، ولا يكون فيه ولا يدخله الهم والغم في ذلك، ويتذكر أن هذه الأمور التي أصابت المؤمن بين خيرين عظيمين، الأجر من الله عز وجل والعاقبة الحميدة عند الله عز وجل. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وحديث الصبر والآيات في القرآن كثيرة جدا، أكثر من 80 آية كلها في الحث على الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وكلما عظم البلاء على الإنسان واشتد عليه الأمر فإن هذا رفعة في درجاته واحتسابا عند الله جل وعلا. فالإنسان يصبر على ذلك. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبر أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع في الطاعون فيمكث في البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. فالإنسان يعود نفسه الصبر ويلزمها بذلك ويصبر على ذلك، لأنه يرجو ما عند الله جل وعلا. من الأمور التي توجيهات أيها الإخوة للإنسان أن يحافظ على الأذكار الشرعية التي ترفع عنه البلاء، وهي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليها ويتضرع إلى الله عز وجل بها، ويسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أمة الإسلام والمسلمين ما وقع بها، لأنها هي الحصن الحصين الذي بعد الله عز وجل في رفع البلاء. فالإكثار من ذكر الله مما يثبت ويكون للسلامة من شر الأعداء والشياطين ودفع للبلاء والوباء. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله المأمور به أنواع من الاستغفار والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وفعل هذا يكون في الليل وفي النهار وفي جميع الأوقات وفي أوقات الشدة آكد، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره جل وعلا، ثبت أذكار له صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، وأذكار عند دخول البيت وإذا نزل منزلا وإذا أوى إلى فراشه، وأذكار عند الطعام، وأذكار عند دخوله الخلاء، وغيره من الأذكار التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها. فلا أنجى للعبد من ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا. وكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار، فمن حافظ عليها في كل حال في جلوسه وقيامه وليله ونهاره وصباحه ومسائه كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيسأل الله إنسان دائما ويكثر من سؤال الله جل وعلا العفو والعافية في الدين والآخرة، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات، يدعها أبدا، حين يمسي وحين يسأل: اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدين في الدنيا والآخرة، اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فهذه أدعية كثيرة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين. لكن المسلم يحرص على أن يكون الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت، ولا يأتي بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذكار يفتعلها هو بنفسه وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب الذي ذكرناه سابقا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالإنسان يذكر الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فيكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله ويرددها. وأفضل الدعاء حمد الله جل وعلا. فالإنسان أيها الإخوة أيها الإخوة، أن الإنسان يذكر الله عز وجل ويحرص على ذلك، لأن الله بيّن أن سبب المغفرة والنجاة والفوز هو كثرة الاستغفار والذكر لله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا، نسأله باسمه أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين له جل وعلا. أيضا من التوجيهات أيها الإخوة التي يجب أن ننشغل بها عند نزول البلاء دعاء الله عز وجل. والدعاء له أثر عظيم وخاصة وخاصية عظيمة في دفع ورفع البلاء والوباء، لأن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة جل وعلا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أحمد بمسنده. فمن الأمور التي أو من التوجيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نزول البلاء هو كثرة دعاء الله عز وجل. دعاء من شارف على الغرق في البحر وأيقن بالهلكة. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. فالدعاء عبادة عظيمة يجب على الإنسان أن يتضرع فيها إلى الله عز وجل ويتقرب، وهي من علامات المؤمن أنه يعرف أن له ربا كريما عظيما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو يكشف كل ضر ويرفع كل بلاء. وإذا ناجى المسلم ربه بقلب خاشع والتجأ إليه استجاب الله إليه استجاب الله دعاءه وكشف ما به من ضر ورفع. إن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فعليكم عباد الله بالدعاء، فأكثروا من الدعاء يستجيب الله لكم. ونتحرى أوقات استجابة الدعاء، تحرى أوقات استجابة الدعاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قلوب المسلمين الصادقة، قلوب المسلمين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فإذا تقرب الإنسان إلى الله عز وجل واعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه عز وجل كما أمر، فادعوا الله مخلصين له الدين، فإنه يكون من الناجين، فإنه يكون من النفع. فيلتجئ الإنسان إلى ربه أن يعصمه وأن يكفيه شر البلاء والوباء وما نزل، وأن يحفظه ويحفظ بلاده ويحفظ أهله، وأن يعني يسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويستمر الإنسان في الدعاء ولا يستعجل في ذلك. يقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالدعاء وكثرة الالتحاح إلى الله عز وجل في علامة من علامات الإيمان التي يلتجئ بها الإنسان إلى الله عز وجل لرفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين وعن الأمة كلها، فلنكثر من الدعاء، فلنكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، ولنستدفع قدر الله عز وجل بقدر الله، فلا يرد القدر إلا الدعاء، مع إحسان الظن بالله عز وجل. أما الاجتماع في يوم معين بقصد الدعاء أو توحيد الدعاء كما يقول بعضهم عبر وسائل التواصل، هذا لم يرد أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم. ومن المعروف أن كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف فهي بدعة. ولنجتهد أيها الإخوة في تحري أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة بين الأذان والإقامة وفي آخر الصلوات قبل السلام وجوف الليل والثلث الأخير وفي السجود وفي يوم الجمعة، فيها ساعة استجابة لا يوافقها عبد إلا استجيب له. فنكثر من دعاء الله عز وجل ونسأله جل وعلا أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين البلاء والوباء، إنه جواد كريم عظيم رحيم عزيز غفار للذنوب. أيضا أيها الإخوة من التوجيهات أن نلزم الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. ونكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل. ولا يعني أننا نستغفر أننا نحن الذين تسببنا في هذا الأمر، لا، وإنما الإنسان يستغفر لأنه أمر بالاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب عليه في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، كلها يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة ويسأل الله عز وجل أن يغفر له، ويستغل دائما وأبدا الاستغفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، فكيف نحن من بعده؟ فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم ونهتدي بهديه، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار والندم على ما كان من معاصي وذنوب وسيئات وتفريط في حق الله عز وجل أو في حق عباده من أخذ أموالهم أو اعتداء على أعراضهم إلى آخره. فالإنسان يحاسب نفسه ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل خسافة الشمس، خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، قام للناس خطيبا وبين أن هذه الآيات يرسلها الله لتكون للموعظة وللتنبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الدعاء وإلى الاستغفار. فليحرص الإنسان على مثل هذه الأعمال التي وجهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من التوجيهات أيها الإخوة، لا نطيل عليكم، الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، على الأعمال الصالحة مثل قيام الليل والصدقة وقراءة القرآن والإحسان إلى الخلق وإلى كل كبد رطبة. فالإنسان يكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فالعبادة في مثل هذه الأيام تعدل أجرا عظيما عند الله جل وعلا. وأيضا الحرص على تفقد الأهل والأقارب والسؤال عنهم والاطمئنان على صحتهم ولو بالهاتف وإدخال السرور عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحثهم على استغلال أوقاتهم فيما يرضي الله عز وجل، وعدم التسخط أو اليأس، وإنما يلتجئون بذلك إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، أيضا من الأعمال البعد والحذر، الحذر من نشر الإشاعات والبعد عن قيل وقيل والالتزام بالتعليمات الصادرة، فإن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فأن ينشر كل ما يأتي من أخبار وما يسمع من أحداث وكل مقطع يأتي ينشره، هذا لا شك أنه فيه ضرر عليه، لأنه سيسأل عن ذلك، سيسأل عن كل عمل وعن كل فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان قد ينشر مقطع أو يرسل رسالة أو معلومة تكون فيها ضرر على 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 على, على إنسان، أو تخويفا له، أو هلع أن يصيبه مسكين، قد يكون فيه خوف أو فيه مرض، فالإنسان يكون على حذر، على حذر، حذر شديد من نشر هذه الإشاعات وهذه الأعمال. وبعض الناس هداه الله يفرط في هذه الأمور، ينشر كل شيء ولا حتى يراعي حق الناس ولا احتراما لهم ولا تقديرا لهم، وهذا كله لا يجوز، وأيضا ممنوع في النظام، يمنع النظام وقد يسأل عنه ويحاسب عليه حينما ينشر مقاطع أو ينشر أقوال لم تثبت في هذا شيء. أيضا أيها الإخوة، لعلي أختم بموضوع مهم، توجيه عظيم مهم جدا، وهو العناية بالصلاة. الصلاة، الصلاة، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التوجيهات الشرعية أن الإنسان يلجأ ويفزع للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحصل له ذلك حينما خسفت الشمس، إذا نزل على عدو كان يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والدعاء وذكر الله جل وعلا. وإنسان يصلي ويقيم الصلاة في بيته ويأمر أهله بالصلاة ويعلمهم الصلاة والوضوء والطهارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما فزع المؤمن المبتلى إلى شيء إلا كان خيرا له، وهو فزعه إلى الصلاة، فإن الصلاة باب خير عظيم تكون سببا لفوزه بأجر الله عز وجل ونجاته من غضبه جل وعلا. في الختام أيها الإخوة، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الوباء عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم كله، وأن يكفينا شر الأشرار وشر هذه الفيروسات التي أفسدت في بلادنا، أفسدت في العالم كله، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعل ما قدموه للمسلمين عامة والمواطنين خاصة ومن يقيم على هذه البلاد أن يجعله خالص الوجه الكريم، وأن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء، ويكون في عونهم وأن يسددهم بالأقوال والأفعال. وأسأله جل وعلا أن يوفق كل من يعمل لحماية هذه البلاد من رجال الأمن ورجال الصحة وكل من هو على ثغر من ثغورها، أن نسأل الله عز وجل لهم الإعانة والصبر والتوفيق والتسديد، وأن يكتب لهم الأجر الكبير والعظيم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي وفقنا في هذه الليلة المباركة للالتقاء بكم في هذه المنطقة والمحافظة العزيزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه البرامج في هذه البلاد المباركة، وأشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية ومعالي نائبه على ما يبذلون من جهود، والشكر أيضا موصول لفضيلة مدير فرع الوزارة في منطقة جازان ومساعده وأخواننا في مركز الدعوة في محافظة الدائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسددهم وأن ينفع بهم، حيث أتاحوا لنا هذه الفرصة لإلقاء هذه الكلمة ولنبين ما يجب على المسلم أن يبذله في هذه الأيام، كيف يتعامل مع هذه البلاء والمحن التي نزلت على العالم كله وأصاب بلادنا شيئا منها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الجميع وأن يوفقهم وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم جل وعلا. أيها الإخوة، التوجيهات الشرعية عند نزول البلاء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة ومجملة ومفصلة. فأولها تحقيق التوحيد، نذكرها أولا بالإجمال. أولا تحقيق التوحيد لله عز وجل والإيمان به جل وعلا، وثم التوكل عليه والاستعانة به والرضا بالقضاء والقدر وحسن الظن بالله عز وجل والصبر والأخذ بالأسباب الشرعية والالتزام بالتعليمات التي يجب على الإنسان أن يبذلها وقاية من هذا المرض والوباء، البعد عن السحرة والحذر من المشعوذين والكهان والمتلبسين بلباس الطب والشعوذة، طب الشعوذة. أيضا المحافظة على الأذكار في اليوم والليلة، وسيأتي بيان وتفصيل لها. الدعاء من أسباب رفع البلاء، الاستغفار والتوبة وكثرة الأعمال الصالحة أيضا من الأسباب، الحذر من التوجيهات التي يجب على الإنسان أن يبذلها، الحذر من نشر الشائعات والبعد عن قيل وقال. نبدأ أيها الإخوة بالسبب الأول وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل، فإنه لا نجاة للمسلم ولا نجاة له في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل. وما خلق الخلق إلا لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمطلوب من المسلم وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل أن تكون أعماله وأقواله وأفعاله لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعث صلى الله عليه وسلم لتحقيق التوحيد، ليعبد الناس إلها واحدا مخلصين له الدين، لا شريك له ولا ند له ولا رب سواه جل وعلا. فهذا الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث للناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: وما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. فالمؤمن دائما وأبدا يتمسك بهذا الأمر ويعمل به، لأنه هو سبب نجاته وفوزه وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة، ويلتجئ إلى الله جل وعلا في جميع أقواله وأفعاله، ويسأل الله عز وجل أن يكون من الناجين. فلو عمل من الأعمال مثل الجبال وهو يشرك بالله عز وجل لكان هذا العمل لا فائدة فيه وهو مردود عليه. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا فائدة فيه. فالمؤمن يرضى بما قدره الله عليه، ويؤمن بأن الله عز وجل لا بد أن ينصره وأن يوفقه. فلذلك كان دعاء الكرب دائما وأبدا في التوحيد، دعاء الكرب بالتوحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهو ذكر أكثر من دعاء، ولكنه ثناء على الله عز وجل وتوحيدا له وتمجيدا له جل وعلا. فمن حرص على التوحيد وعمل بالتوحيد وكان من حقق التوحيد حصل له الأمن في نفسه وفي ماله وعلى أهله وبيته. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم أمن في أنفسهم وثباتا في قلوبهم وحفظا لبلادهم من الوباء، نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. فهذا الأمر أيها الإخوة من أعظم الأسباب في رفع البلاء وكشفه، ويجب على المسلم دائما وأبدا أن يراجع نفسه في هذا الباب في هذا الأصل دائما أبدا. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إبراهيم عليه السلام يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف لا نخاف على أنفسنا؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما قال إبراهيم النخعي. فأيها الإخوة، هذا الأمر العظيم وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالإنسان يعرف أن هذا دائما، يعرف هذا دائما ويجعله أمام عينيه، فإنه لا حافظ له ولا ناصر له ولا معين له ولا توفيق إلا بالله عز وجل. فلا بد أن يكون مع الله عز وجل ولا يتخذ معه شريكا ولا ندا، فيؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل وعلا كما جاءت وكما أنزلها ربنا جل وعلا. ويتذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا الجانب عناية شديدة، فكان في جميع أحواله وفي جميع خطبه وفي جميع أفعاله يدعو إلى التوحيد. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن القرآن كله في التوحيد، القرآن كله في التوحيد، جزاء أهل التوحيد في الآخرة ثوابهم، وما هي الأعمال التي يعملونها في الدنيا أهل التوحيد، وما يجب عليهم من إخلاص العمل ومناقشة أهل الكتاب والمشركين في وجوب توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل لله جل وعلا. فهذا الجانب أيها الإخوة أول ما يبدأ به الإنسان دائما وأبدا هو أن يتذكر هذا الأمر، لأنه من أسباب النجاة، من أسباب الفوز، من الأسباب الشرعية التي يحفظ الله بها البلاد والعباد، وتنجيه بإذن الله عز وجل أن يكون حريصا على إخلاص عمله لله عز وجل، ومخلصا في عباداته وفي معاملاته وفي أموره كلها لله عز وجل، يرجو ما عند الله عز وجل. فبذلك يعصم المجتمع والأنفس من المصائب إلا ما قدره الله عليها جل وعلا. طيب، السبب الثاني أيها الإخوة هو التوكل على الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب في ذلك هذا من الإيمان بالله عز وجل ومن الحرص عليه جل وعلا. فالتوكل عمل قلب من أعمال القلوب، تفويض الأمور لله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يتوكلون على الله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس درعا، ويلبس الدرع صلى الله عليه وسلم ويحتمي به وقلبه معتمد على الله عز وجل، وأن الله هو الكافي الذي يكفيه شر الأمراض وشر شرور الناس وشر البلايا فيتوكل عليه عز وجل مع أخذ الأسباب الشرعية التي يعني تمنع وقوع أي شيء عليه، فهذا هو التوكل الحقيقي. لكن الإنسان لا يعتمد على لا يبذل الأسباب الشرعية، فهذا كما قيل هو تواكل وليس توكل. فمن ذلك التوكل على الله عز وجل أن الإنسان يحرص أن يحافظ على هذا، يحافظ على أن يكون توكله على الله عز وجل، قلبه معتمدا على الله عز وجل، يعلم علم يقين أن الله بيده الأمر كله وإليه، أن الله قدر الأقدار كلها جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير جل وعلا، وأن إذا أراد الله عز وجل للعباد شيء فإنه يتمه جل وعلا، لا راد لأمره جل وعلا. ولكن نبذل الأسباب في التوكل، الأسباب المباحة التي تمنع من وقوع الشر ووقوع البلاء ووقوع الفتنة بين عباد الله جل وعلا. من الأسباب أيها الإخوة أيضا التي يجب أن نعتمد عليها، من الأسباب التي الشرعية التي وردت والتي نذكر بها في ذلك، أن نرضى بالقضاء والقدر، وهذا من مسائل التوحيد، هو الذي قبله الرضا بقضاء الله عز وجل. قال تعالى وكل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله جل وعلا قدر الأشياء ويعلم ما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان مسلم حتى يؤمن بها، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فنؤمن بهذا الأمر إيمانا تاما بما قدره الله علينا، وأن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق الأرض والسماوات وقبل أن يكون كل شيء، فالله أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فيكون، فالله يأمر الأمر فيكون جل وعلا. ومن الأسباب التي ينتزم بها المسلم ويستعين بها ونذكر أنفسنا بها، وهو الرضا بقضاء الله وقدره كما سبق، مع الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة بالله جل وعلا في جميع أمور الإنسان، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا لا بد أن يحرص عليه الإنسان، الاستعانة بالله واللجوء إليه. ولا ينفع الإنسان لا ملك ولا حجر ولا شجر، ولا ينفعه إلا الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبد أمر قضاه الله جل وعلا وأتمه عليه، وكان ما هو وكان الذي هو صائر إلى يوم القيامة. فالإنسان يحرص على الاستعانة بالله جل وعلا، ويحسن الظن بالله جل وعلا، وأن الله لطيف بعباده، فيكون يعني عندما نزل هذا البلاء أن الله لطيف بعباده ولا يجزع من هذا الأمر، ولا يسب ولا يشتم ولا يكون يصيبه الهلع، بل يلتجئ بذلك إلى الله عز وجل، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه لما وقع بينه وبينهم ما وقع، فما ظنكم برب العالمين. فالتجأ إلى الله عز وجل أن أمرهم ما ظنكم برب العالمين، فإن هذا إحسان الظن بالله جل وعلا. ويعلم إنسان أن من أسماء الله اللطيف الخبير الحكيم العليم، فيحسن الظن بالله جل وعلا، وأنه لحكمة لا يعلمها إلا الله حصل ما وقع وما نزل، وسيرفعه الله جل وعلا، وسيرتفع هذا البلاء عن الناس بإذن الله جل وعلا، وأن هذا الأمر اختبار وامتحان من الله عز وجل للناس، ليعودوا وليتذكروا ولينيبوا إليه جل وعلا، لأنه جل وعلا كريم رحمن رحيم. فجاء في الحديث عن الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، أن معنى أنه يحسن ظنه بربه الجواد اللطيف الكريم والغفور الرحيم جل وعلا. فالإنسان يكون دائما عنده حسن الظن بالله عز وجل. قال قتادة كما ذكره ابن كثير في تفسيره: إن الله خوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون إلى الله عز وجل. فهذه من حكم الله عز وجل ما يرسله لنا من الآيات والعبر والبلاء والفتن والمحن، إنما هي ليتذكروا ليرجعوا لينيبوا إلى الله عز وجل، فيزداد المؤمن إيمانا ويتذكر الغافل واللاهي والساهي، يتذكر ويعود إلى ربه أن له ربا رحيما كريما غفورا رحيما. فلا بد الإنسان أن يتذكر ذلك وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي ولا يستمر عليها. ومن الأسباب أيضا أيها الإخوة التي أو التوجيهات التي نعمل بها عند نزول البلاء أيضا الأخذ بالأسباب الشرعية، وهذا داخل في موضوع الذي تكلمنا عنه قبل قليل، وهو التوكل على الله عز وجل مع الالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية لعلاج هذا الأمر، وهي إما وقائية أو احترازية أو إلى غير ما يرون من بذل أو من جهود تبذل لعلاج هذا الوباء وهذا المرض العام العالمي الذي نزل في العالم كله وفي الكرة الأرضية عامة. فالمسلم يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه جل وعلا مع كما ذكرنا مع أخذ الأسباب، ويعلم الإنسان أنه في فعله بأخذ هذه الأسباب والتعليمات الصادرة صغير التعليمات وكبير التعليم أو صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، أنه بذلك مطيعا لله عز وجل ولرسوله ولولي أمره الذي أمر الله جل وعلا بطاعته، وأنه في هذا العمل وبهذه الفعل الذي يفعله يكون ملتزما بأمر شرعي أمر به، ويكون له أجر في هذا الفعل ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لأنه هذه الاحترازات وهذه التعليمات هي من أجل المحافظة على النفس البشرية ومحافظة على الحياة، ولذلك بذل المال في سبيلها وعطلت كثير من المصالح وأنفقت كثير من الأموال، كل ذلك في أجل بذل هذه النفس والمحافظة محافظة على هذه الأنفس. أيضا أيها الإخوة، من التعليمات والتوجيهات الشرعية عند نزول البلاء البعد عن السحرة والحذر منهم. فبعض الناس يلتجئ إلى هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، ويجد بعض المشعوذين والسحرة من خارج هذه البلاد يبثون سمومهم، فيلقي لها سمعه ويستمع. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير صلى الله عليه وسلم، فقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السحرة والمنجمين ومن يخطون في الأرض، وإن تسموا بأي اسم ما دام أنهم يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس، فهم يصدقون في واحدة ويكذبون في 99 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يكون الإنسان على حذر، محافظة على دينه ومحافظة على عقيدته وسلامتها، وأنه لا يسلم عقله لغيره. أيضا يلحق بالسحرة والمشعوذين والكذابين المتلبسين، بعضهم الآن تصدروا لإصدار وصفات وعلاجات لم توثق من المصادر العلمية ولم تصدر بها توصيات عالمية طبية، ولم يعترف فيها، ولم تجرى عليها التجارب، فالإنسان يكون على حذر، لأنها قد تؤدي إلى أخطار وأمراض، وقد يكون فيها كذب، وضع أدوية غير الأدوية الثانية، أو بعض الطب كما يدعي بعض الناس الطب الشعبي، ويقلل من الاحترازات والتوجيهات ويقول اتركوها واسمعوا إلى هذا العلاج الفلاني والوصفة الفلانية والطبخة الفلانية. نقول إنسان يكون على حذر من ذلك. أيضا ينتشر عند بعض الناس أصحاب تعبير الرؤى والمعبرين، وهؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء يعني يجب أن لا ينشر تعبير الرؤية حق، ولا شك أنه جزء من 46 جزء من النبوة، لكن يجب أن يعرف من هو المعبر، والرؤية تنفع صاحبها الذي رآها غالبا نذيرا له وبيانا له. أما تنشر الرؤى فهذا ليس من العلم الذي ينفع الناس حتى ينشر، وبعضهم تنشر لتمنع الناس من بذل الأسباب وتخذلهم حتى لا يبذل الأسباب التي فيها وقاية واحتراز. فالحذر الحذر من هذا الأمر وبيانه. أيها الإخوة، أيضا من الأشياء والتوجيهات التي يجب أن تذكر اليوم هي مسألة الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل، والصبر على أقدار الله جل وعلا، والصبر على ما نزل من البلاء، ولا يجزع الإنسان ويتكلم ولا يرضى بقضاء الله عز وجل. والله عز وجل وعد الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير حد ولا قدر معين. والصبر أيها الإخوة لا بد أن يكون صبر الإنسان عدم التسخط على أقدار الله عز وجل، والرضا بما قدره الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالإنسان دائما يكون معتمدا على الله عز وجل، يرجو ما عند الله عز وجل، فإن الصبر أمره عظيم عظيم، وله أجر عظيم عند الإنسان. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حطت به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل، ولا يتسخط ولا يذكر الأنين ولا يذكر الهلع والجزع، ولا يكون فيه ولا يدخله الهم والغم في ذلك، ويتذكر أن هذه الأمور التي أصابت المؤمن بين خيرين عظيمين: الأجر من الله عز وجل، والعاقبة الحميدة عند الله عز وجل. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وحديث الصبر والآيات في القرآن كثيرة جدا، أكثر من 80 آية كلها في الحث على الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. كلما عظم بلاء الإنسان واشتد عليه الأمر فإن هذا رفعة في درجاته واحتسابا عند الله جل وعلا، فالإنسان يصبر على ذلك. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبر أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع في الطاعون فيمكث في البلد صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. فالإنسان يعود نفسه الصبر ويلزمها بذلك ويصبر على ذلك، لأنه يرجو ما عند الله جل وعلا. من الأمور التي توجيهات أيها الإخوة للإنسان أن يحافظ على الأذكار الشرعية التي ترفع عنه البلاء، وهي الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ عليها ويتضرع إلى الله عز وجل بها، ويسأل الله جل وعلا أن يرفع عن أمة الإسلام والمسلمين ما وقع بها، لأنها هي الحصن الحصين الذي بعد الله عز وجل في رفع البلاء. فالإكثار من ذكر الله مما يثبت ويكون للسلامة من شر الأعداء والشياطين ودفع للبلاء والوباء. يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فذكر الله المأمور به أنواع من الاستغفار والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وفعل هذا يكون في الليل وفي النهار وفي جميع الأوقات وفي أوقات الشدة آكد، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره جل وعلا، ثبت أذكار له صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء، وأذكار عند دخول البيت وإذا نزل منزلا وإذا أوى إلى فراشه، وأذكار عند الطعام، وأذكار عند دخوله الخلاء، وغيره من الأذكار التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها. فلا أنجى للعبد من ذكر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله جل وعلا. وكان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الأذكار، فمن حافظ عليها في كل حال في جلوسه وقيامه وليله ونهاره وصباحه ومسائه كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فيسأل الله إنسان دائما ويكثر من سؤال الله جل وعلا العفو والعافية في الدين والآخرة، كما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات، يدعها أبدا، حين يمسي وحين يسأل: اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدين في الدنيا والآخرة، اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. فهذه أدعية كثيرة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين. لكن المسلم يحرص على أن يكون الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت، ولا يأتي بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذكار يفتعلها هو بنفسه وينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب الذي ذكرناه سابقا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فالإنسان يذكر الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فيكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله ويرددها، وأفضل الدعاء حمد الله جل وعلا. فالإنسان أيها الإخوة أيها الإخوة، أن الإنسان يذكر الله عز وجل ويحرص على ذلك، لأن الله بيّن أن سبب المغفرة والنجاة والفوز هو كثرة الاستغفار والذكر لله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال جل وعلا في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذا من فضل الله عز وجل علينا جميعا، نسأله باسمه لا أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين له جل وعلا. أيضا من التوجيهات أيها الإخوة التي يجب أن ننشغل بها عند نزول البلاء دعاء الله عز وجل، والدعاء له أثر عظيم وخاصة وخاصية عظيمة في دفع ورفع البلاء والوباء، لأن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أمرنا بدعائه ووعدنا بالاستجابة جل وعلا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، رواه أحمد بمسنده. فمن الأمور التي أو من التوجيهات التي يجب أن ننتبه لها عند نزول البلاء هو كثرة دعاء الله عز وجل، دعاء من شارف على الغرق في البحر وأيقن بالهلكة. ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق. فالدعاء عبادة عظيمة يجب على الإنسان أن يتضرع فيها إلى الله عز وجل ويتقرب، وهي من علامات المؤمن أنه يعرف أن له ربا كريما عظيما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فهو يكشف كل ضر ويرفع كل بلاء. وإذا ناجى المسلم ربه بقلب خاشع والتجأ إليه استجاب الله إليه، استجاب الله دعاءه وكشف ما به من ضر ورفع. إن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فأكثروا من الدعاء يستجيب الله لكم. ونتحرى أوقات استجابة الدعاء، تحرى أوقات استجابة الدعاء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قلوب المسلمين الصادقة، قلوب المسلمين الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل. فإذا تقرب الإنسان إلى الله عز وجل واعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه عز وجل كما أمر، فادعوا الله مخلصين له الدين، فإنه يكون من الناجين، فإنه يكون من الناجين. فيلتجئ الإنسان إلى ربه أن يعصمه وأن يكفيه شر البلاء والوباء وما نزل، وأن يحفظه ويحفظ بلاده ويحفظ أهله، يعني أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويستمر الإنسان في الدعاء ولا يستعجل في ذلك. يقول: دعوت دعوت ولم يستجب لي، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فالدعاء وكثرة الالتحاح إلى الله عز وجل في علامة من علامات الإيمان التي يلتجئ بها الإنسان إلى الله عز وجل لرفع هذا البلاء عن بلاد المسلمين وعن الأمة كلها. فلنكثر من الدعاء، فلنكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، ولنستدفع قدر الله عز وجل بقدر الله، فلا يرد القدر إلا الدعاء مع إحسان الظن بالله عز وجل. أما الاجتماع في يوم معين بقصد الدعاء أو توحيد الدعاء كما يقول بعضهم عبر وسائل التواصل، هذا لم يرد أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنهم. ومن المعروف أن كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف فهي بدعة. ولنجتهد أيها الإخوة في تحري أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة بين الأذان والإقامة وبين وفي آخر الصلوات قبل السلام وجوف الليل والثلث الأخير وفي السجود وفي يوم الجمعة، فيها ساعة استجابة لا يوافقها عبد إلا استجيب له. فنكثر من دعاء الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين البلاء والوباء، إنه جواد كريم عظيم رحيم عزيز غفار للذنوب. أيضا أيها الإخوة، من التوجيهات أن نلزم الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. ونكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والندم على ما حصل، ولا يعني أننا نستغفر أننا نحن الذين تسببنا في هذا الأمر، لا، وإنما الإنسان يستغفر لأنه أمر بالاستغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب عليه في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة أو 70 مرة، كلها يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكثر من الاستغفار والتوبة، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له، ويستغل دائما وأبدا الاستغفار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، فكيف نحن من بعده؟ فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم، ونهتدي بهديه، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فأكثروا من الاستغفار والندم على ما كان من معاصي وذنوب وسيئات وتفريط في حق الله عز وجل أو في حق عباده من أخذ أموالهم أو اعتداء على أعراضهم إلى آخره. فالإنسان يحاسب نفسه ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل خسافة الشمس، خسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، قام للناس خطيبا وبين أن هذه الآيات يرسلها الله لتكون للموعظة وللتنبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الدعاء وإلى الاستغفار. فليحرص الإنسان على مثل هذه الأعمال التي وجهنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. من التوجيهات أيها الإخوة، لا نطيل عليكم، الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام، على الأعمال الصالحة مثل قيام الليل والصدقة وقراءة القرآن والإحسان إلى الخلق وإلى كل كبد رطبة. فالإنسان يكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فالعبادة في مثل هذه الأيام تعدل أجرا عظيما عند الله جل وعلا. وأيضا الحرص على تفقد الأهل والأقارب والسؤال عنهم والاطمئنان على صحتهم ولو بالهاتف، وإدخال السرور عليهم والدعاء لهم بالتوفيق، وحثهم على استغلال أوقاتهم فيما يرضي الله عز وجل، وعدم التسخط أو اليأس، وإنما يلتجئون بذلك إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، أيضا من الأعمال البعد والحذر، الحذر من نشر الإشاعات، والبعد عن قيل وقيل، والالتزام بالتعليمات الصادرة. فإن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فأن ينشر كل ما يأتيه من أخبار وما يسمع من أحداث، وكل مقطع يأتيه ينشره، هذا لا شك أنه فيه ضرر عليه، لأنه سيسأل عن ذلك، سيسأل عن كل عمل وعن كل فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والإنسان قد ينشر مقطع أو يرسل رسالة أو معلومة تكون فيها ضرر على 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 على, على إنسان، أو تخويفا له، أو هلع أن يصيبه مسكين، قد يكون فيه خوف أو فيه مرض. فالإنسان يكون على حذر، على حذر، حذر شديد من نشر هذه الإشاعات وهذه الأعمال. وبعض الناس هداه الله يفرط في هذه الأمور، ينشر كل شيء ولا حتى يراعي حق الناس ولا احتراما لهم ولا تقديرا لهم، وهذا كله لا يجوز، وأيضا ممنوع في النظام، يمنع النظام وقد يسأل عنه ويحاسب عليه حينما ينشر مقاطع أو ينشر أقوال لم تثبت في هذا شيء. أيضا أيها الإخوة، لعلي أختم بموضوع مهم، توجيه عظيم مهم جدا، وهو العناية بالصلاة. الصلاة الصلاة هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التوجيهات الشرعية أن الإنسان يلجأ ويفزع للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحصل له ذلك حينما خسفت الشمس إذا نزل على عدو، كان يلجأ صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة والدعاء وذكر الله جل وعلا. وإنسان يصلي ويقيم الصلاة في بيته ويأمر أهله بالصلاة ويعلمهم الصلاة والوضوء والطهارة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما فزع المؤمن المبتلى إلى شيء إلا كان خيرا له وهو فزعه إلى الصلاة، فإن الصلاة باب خير عظيم تكون سببا لفوزه بأجر الله عز وجل ونجاته من غضبه جل وعلا. في الختام أيها الإخوة، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الوباء عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم كله، وأن يكفينا شر الأشرار وشر هذه الفيروسات التي أفسدت في بلادنا، أفسدت في العالم كله، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعل ما قدموه للمسلمين عامة والمواطنين خاصة ومن يقيم على هذه البلاد أن يجعله خالص الوجه الكريم، وأن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء ويكون في عونهم، وأن يسددهم بالأقوال والأفعال. وأسأله جل وعلا أن يوفق كل من يعمل لحماية هذه البلاد من رجال الأمن ورجال الصحة وكل من هو على ثغر من ثغورها، أن نسأل الله عز وجل لهم الإعانة والصبر والتوفيق والتسديد، وأن يكتب لهم الأجر الكبير والعظيم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.